إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد،
وفي هذا الدرس نتكلم عن بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام، الفارق بين جميع يشتركون في صفة، وهي أن الجميع عبارة عن خوارق العادات. الجميع يشتركون في صفة وهي أنها خارقة للعادة، فالمعجزة خارقة للعادة، والكرامة خارقة للعادة، وكذلك السحر، وكذلك السحر. لكن المعجزة تختلف عن الكرامة في أنها خاصة بالنبي. المعجزة من خصائص الأنبياء، ولذلك سميت معجزة. لماذا؟ لأنها مصحوبة بالتحدي. المعجزة مصحوبة بالتحدي، النبي يأتي بالمعجزة ويتحدى قومه أن يأتوا بمثلها، ويتحدى قومه أن يأتوا بمثلها. ولذلك تحدى الله تعالى في كتابه أبلغ العرب وأفصح العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أو بعشر آيات، أو بسورة، أو بآية، فما أفلح أبلغهم وأفصحهم وأبينهم وأعذبهم لسانا أن يأتي بآية واحدة تشبه آية من كتاب الله عز وجل، مع أن الله تعالى تحداهم فيما هم فيه مشهود لهم بالكفاءة، مشهود لهم بالكفاءة. فكان الأعرابي أو البدوي في باديته يعرف خطأ القارئ، والتالي يعرف خطأ القارئ في كتاب الله إذا أخطأ في آية رده هذا الأعرابي أو هذا البدوي. لماذا؟ لأن الآية عنده لا تستقيم على هذا النحو، فإذا صححها التالي وافقه على هذا التصحيح، وهو أعرابي ربما لم يسمع هذه الآية من قبل. لماذا؟ لأن القوم كانوا أبلغ الخلق، أبلغ الخلق، ومع هذا فقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا ولو بآية واحدة مما أوحي بها على محمد عليه الصلاة والسلام، فعجزوا عن ذلك، عجزوا عن ذلك. ولذلك المعجزات لا تكن إلا مع الأنبياء، إلا مع الأنبياء، بخلاف الكرامة فإنها تكون مع النبي ومع غير النبي، لأن المعجزة ما هي إلا كرامة، يعني هي في أصلها كرامة لهذا النبي وإظهار لنبوته. فالمعجزة لا تكون مع الولي، إنما تكون فقط للنبي، والكرامة لا تكون، والكرامة تكون للنبي ولغير النبي، أي من الأولياء والصالحين وغير ذلك. المعجزة مصحوبة بالتحدي، ولا بد، وإلا لا تكون معجزة. الكرامة غير مصحوبة بالتحدي، وإلا لا تكون كرامة، بل تكون كبر وعجب. ولذلك إذا أجرى الله تعالى كرامة على يد رجل صالح فلا يحل له أن يتحدى بها، لا يحل له ذلك، وإلا فهذا باب عظيم من باب فساد القلب، أي فساد قلب من جرت على يديه هذه الكرامة، ويوشك أن تنسحب منه، يوشك أن يحرمها في بقية حياته. لماذا؟ لأنه ليس يحل له أن يتحدى بهذه الكرامة، بل الكرامة للأولياء والصالحين إنما هي محض فضل الله عز وجل عليه. إذا أردنا أن نفرق بين الكرامة وبين السحر، ونميز بينما إذا كانت هذه الخارقة للعادة هي كرامة أم دجل، فلا بد من النظر إلى من جرت على يديه هذه الخوارق، هذه الخوارق. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكلام من أتى بعده، بل من سبقه. يقول: لا تحكم على فعل الرجل إلا إذا نظرت إلى دينه واستقامته. فإذا جرت على يديه أمور خارقة للعادة فلا تحكم بأنها كرامة أو دجل إلا بعد النظر إلى استقامة الرجل وإلى دينه. فإذا كان مستقيما فهذه كرامة، وإذا كان غير مستقيم فهذه دجل أو فهذا دجل. ولذلك يقول في رواية أخرى عنه في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهو جزء ممتع جدا مضمون في كتابه العظيم مجموع الفتاوى أو الفتاوى الكبرى، يقول: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تحكم له حتى ترى أمن أهل الاستقامة هو أم لا. فإذا كان من أهل الاستقامة فاعلم أن ما هو عليه كرامة من الله عز وجل، وإلا فلا، وإلا فلا. هذه مقدمة سريعة في بيان الفرق بين المعجزة وبين الكرامة وبين السحر أو الدجل. بعد ذلك نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بمعجزة واحدة فحسب، بل أتى بمعجزات عدة، بل هو أكثر الأنبياء معجزة. وإذا كان جرى على يد موسى أو على يد عيسى عليهما السلام أو على يد إبراهيم بعض الأمور الخارقة للعادة وهي معجزات في حق الأنبياء، فلا بد أن تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جرت على يديه العشرات بل المئات من المعجزات الخارقة للعادة التي لا تكن إلا على يد نبي. نذكر منها بعضا، أي من هذه المعجزات. فعن ابن عباس قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه، أي من فمه إلى مسمعي مباشرة، قال: انطلقت في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا بالشام إذ جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم، جاء به دحية الكلبي وهو صحابي، فدفعه إلى عظيم بصرى، أي إلى أمير بصرى، وهي إحدى القرى بالشام، وهذه تختلف عن البصرة التي هي إحدى قرى أو مدن العراق. قال: فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، وكان هرقل هو سيد مملكة الشام، وكانت الشام تحت حكم الرومان في ذلك الوقت. وأبو سفيان لما ترك مكة وذهب إلى الشام كان هذا في المدة المعهودة التي عهد بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشركين، أي إلى مشركي مكة، وهي فترة الهدنة أو الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. قال هرقل: ويتمنى لو أن يكذب كذبة واحدة، ولكن لما كان الكذب صفة مذمومة حتى في الجاهلية، وخاف أبو سفيان أن يؤثر عنه الكذب في قومه أي في المشركين، قال: والله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب أو يؤثر عن الكذب يقال في يوم من الأيام أبو سفيان كذاب، لولا مخافة ذلك لكذبته، أي لكذبت في حديثي ولم أصدق إظهارا لعوار يلحق محمدا عليه الصلاة والسلام. فقال، ثم قال لترجمانه أي هرقل: سله كيف حسبه فيكم، كيف حسب هذا الذي يزعم أنه نبي فيكم، أهو من أوضع القوم أو من أنفس القوم؟ قال: قلت هو فينا ذو حسب، هو فينا، وهذا جواب أبي سفيان، هو فينا ذو حسب، أما من جهة الحسب فهو خيار من خيار من خيار ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك، يعني من عائلته، أبوه جده، جد أبيه، جد جده، أو من نسله، أي أن محمدا عليه الصلاة والسلام من نسل من تملك وصار ملكا في قومه؟ قال أبو سفيان: قلت لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، أي قبل أن يزعم أنه نبي وأنه يؤتى من السماء، يأتيه الوحي والخبر من السماء، هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال: قلت لا، وأنت تعلمون أن أهل الجاهلية كان يدعونه من الصادق، كان يدعونه الصادق قبل أن يوحى إليه، ولو أنه قال نعم لا طولب بالبينة متى كذب وما هي الكذبة التي كان يكذبها أو كذبها. ولكن أبا سفيان صدق في الجواب فقال لا، أي لم نكن نتهمه بالكذب قبل أن يدعي النبوة. قال هرقل: من تبعه؟ أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ علية القوم أم الضعفاء الصعاليق؟ قلت لا، بل ضعفاؤهم هم الذين اتبعوه. قال: فهل يزيدون أو ينقصون؟ هؤلاء الضعفاء ينقصون أو يزيدون أتباعه عليه الصلاة والسلام في زيادة مستمرة أم ينقصون؟ فقال: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة لدينه؟ شوف السؤال، هل يرتد أحد منهم بعد أن تبع محمدا، لكن بيت القصيد هنا هل يرتد سخطة لدينه؟ ما اللي بيرتد كتير، لكن هل فعلا يرتد سخطة لدينه؟ أنت عندك الآن ناس كثير جدا من المسلمين إذا ذهب إلى بلاد الكفر وضاق به الحال هناك ذهب إلى الكنائس، ذهب إلى الكنائس والأديرة، أديرة اليهود، يأخذ مالا في مقابل أن يغير اسمه وأن يغير بطاقته وأن ينطق بشهادة الكفر، أن ينخلع من إسلامه وأن يدخل في دين اليهود أو في دين النصارى. لكن الذي دفعه إلى ذلك هو حاجته، حاجته، لكنه في حقيقة أمره وفي قرارة نفسه لم يرتد سخطة لدينه، بل حبه لدينه يظهر وقتا ما، وقتا ما. فهو يسأله هنا: هل يرتد منهم أحد بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال لا، أبو سفيان قال لا، لم يرتد واحد سخطة لدينه. قال: فهل قاتلتموه؟ دارت بينكم وبينه مقتلة؟ قلت نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت يكون الحرب بيننا وبينه سجال، يصيب منا ونصيب منه، يصيب منا أي يأخذ منا تارة ونأخذ منه تارة، يغلبنا تارة ونغلبه أخرى. فقال هرقل: فهل يغدر؟ الغدر من شيمته، هل يغدر؟ قلت لا، ونحن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. شوف الغمز بقى، شوف الغمز، ما هي تقريبا الفرصة الوحيدة لأبي سفيان أن يدخل منها ويطعن في النبي عليه السلام. بقول له والله إحنا في مدة وإحنا متفقين على مدة معينة لا يقاتل أحدنا الآخر، إحنا ما نعرفش هو صح يعني لحد الآن ما غدرش، لكن المدة نحن في أولها ولا ندري هل سيغدر فيها أم لا. طيب يا أخي، إذا كان الغدر ليس من شيمته وليس معروفا عنه حتى قبل البعثة فكيف يغدر؟ الإجابة سليمة إلى الآن، لكنه أراد أن يغمز النبي عليه السلام من خلال هذا السؤال. قال: ونحن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. ثم يقول: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. يعني أنا مش قادر أطعن ولا أغمز، دي فرصتي، ما ضيعهاش بقى. ها؟ والله هو ما صح لحد الآن ما غدرش، لكن الله أعلم ممكن يغدر في المدة دي، صح؟ قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ هل زعم أحد قبله أنه نبي؟ قال أبو سفيان: لا. ثم قال لترجمانه أي هرقل: قل له، أي قل لأبي سفيان، إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه، فزعمت ألا، معذرة، قل له إني سألتك عن حسبي فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، تبعث في أحساب قومها، إذن ليس هناك نبي عنده منقصة في قومه ولا في حسبه، إنما أرسل الله عز وجل الأنبياء والرسل في أشراف أقوامهم، في أشراف أقوامهم وأحساب أقوامهم وأنساب أقوامهم. قال: وسألتك هل كان من آبائه ملك؟ فزعمت ألا. فقلت: لو كان في آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، حق مسلوب ومرصوب منه بيطالب به الآن بعد أن اشتد ساعده، يطالب بثأر آبائه وأجداده الملوك الذين ضاع ملكهم في جزيرة العرب، فهو ما استطاع أن يأخذ ملك آبائه إلا بزعمه وادعاء هذا. لكنك قلت إنه لم يكن من آبائه ملك، فتبين من هذا أنه لم يطالب بملك ضاع من حسبه وقومه. وسألتك عن أتباعه، أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال هرقل: وهم أتباع الرسل. وهم إيه؟ أتباع الرسل. ولذلك الإسلام ينتشر بحمد الله عز وجل في طبقة الفقراء أكثر من انتشاره في طبقة الأغنياء. والالتزام والإقبال على دين الله عز وجل، التمسك بالسنة، إنما يكون بين الفقراء والصعاليق. والصعلوق هو من لا مال له، ليس السبة، بل الصعلوق هو من لا مال له. فالإسلام ينتشر والالتزام يظهر وتظهر السنن في وسط هؤلاء الأقوام، في وسط هؤلاء الأقوام على علة فيهم على أي حال. لكن يبقى أن الإسلام يجد طريقه سهلا ميسورا إلى قلوب الفقراء والمساكين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وهو حديث حسن، وقيل إنه ضعيف، لكن الراجح أنه حديث حسن. وغير ذلك من الآيات التي وردت في كتاب الله تحث على صحبة المساكين وعدم ازدرائهم، وكذلك في سنة النبي عليه السلام. والناظر إلى أتباعه يجد أن من أتباعه، بل من أوائل أتباعه، صهيب الرومي وبلال الحبشي وغير ذلك من الموالي والعبيد، وهم أتباعه عليه الصلاة والسلام. قال: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت ألا، أي تقلت لي لا، لم نتهمه بالكذب. فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب، أو فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويذهب يكذب على الله عز وجل. إذا كان هو بينكم معلوم أنه لا يكذب عليكم، فمن باب أولى ألا يكذب على الله عز وجل، من باب أولى. يعني هل يتصور أنه يدع الكذب عليكم ويكذب على الله؟ لا يتصور هذا، لأن الذي يكذب على الله من باب أولى أن يكذب على الناس، والذي اعتاد الكذب في حديث الناس ربما يكذب على الله عز وجل. فإذا كان النبي عليه السلام ليس يعلم عنه الكذب قط في حديثه مع الناس، فمن باب أولى ألا يفتري الكذب على الله عز وجل بأن الله أرسله، وأن الله تعالى أوحى إليه، وأن الله تعالى كلفه بالرسالة والنبوة. كل هذا ممتنع في حقه لأنه لم يعلم عنه الكذب في حديث الناس، فمن باب أولى أن يكون كذلك مع الله. قال: وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة لدينه؟ فزعمت أن لا. قال هرقل: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب. كذلك الإيمان، كذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، يعني تمكن نور الإيمان من القلب، لا يمكن أن ينخلع منه، أن ينخلع منه لا يمكن. ولذلك الذي يرتد عن دينه أو عن منهجه أو عن مسلكه، لابد أن تعلم أن أصل تربيته على هذا النهج أو على هذا المنهج فيها خلل، فيها خلل. فالذي يتحول عن تمسكه بالكتاب والسنة، الذي يتحول عن تمسكه بالكتاب والسنة ويترك مذهب السلف ومنهج السلف ويترك سبيل السلف، فلا بد أن تعلم مهما طال التزامه وانخرط في سلك السلف، لابد أن تعلم أن تربيته إنما كانت تربية سطحية ليس فيها تأصيل وليس فيها علم، وإنما كانت تربية ظاهرية. ولذلك لما عرض عليه منهج الغير تحول إليه، تحول إليه. ولذلك لا يمكن لأحد قط يتعرف على أئمة الدين وعلى الخلفاء الراشدين ومن تبعهم والأئمة المتبوعين ويعرف منهجهم وكلامهم في المنهج والمسلك والمشرب والأخلاق والسلوك، ثم يتعرف على أئمة الرواية كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وأحمد بن حنبل وغيرهم، ثم يرضى أن يكون بعد هؤلاء العظماء الشرفاء تبعا لواحد من الناس خطأه أكثر من صوابه، لابد أن يكون في تربيته خلل، خلل. قال: وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ هؤلاء الضعفاء يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. قال: وكذلك الإيمان حتى يتم. وكذلك الإيمان حتى يتم، يعني كذلك الإيمان يزيد حتى يبلغ المنتهى، حتى يبلغ درجة التمام والمنتهى. وتصوروا أن هرقل الرجل الكافر يعلم أن الإيمان يزيد وينقص، يعلم أن الإيمان يزيد وينقص، لماذا؟ لأن الإيمان هو دين الأنبياء جميعا، وهرقل كان نصرانيا، فهرقل يعلم من دين عيسى عليه السلام أن الإيمان يزيد وإيه؟ يزيد وينقص، يزيد حتى يبلغ درجة التمام، وينقص بالمعاصي حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. ولذلك قال سفيان الثوري: واعلم أن أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم ابن عيينة: لا تقل وينقص. قال: أسكت يا صبي. وفي رواية قال: أسكت يا غبي، إنما ينقص حتى لا يبقى منه شيء، إنما ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. وأظن أن رواية أسكت يا غبي إنما هي تصحيف صبي، لأن إبراهيم أصغر من سفيان، وسفيان كان إماما وعنده من العمر 20 عاما. سفيان بن عيينة كان إماما في الرواية والعلم وعنده من العمر 20 سنة. وهكذا أئمة الدين السابقين، كما ثبت عن مالك رحمه الله أنه قال: ما جلست في مجلس هذا، أي في مجلس التدريس والإفتاء، إلا بعد أن أجازني 70 من أهل المدينة. قيل: كم كان عمرك وقت إذ؟ قال: لقد بلغت 15 عاما، 15 عاما، وأجازه 70 من علماء المدينة بالإفتاء والتدريس والرواية. وكذلك ثبت عن الشافعي عليه رحمة الله أنه بلغ الإمامة في صباء، قيل له: متى؟ قال: قبل أن تنبت لحيتي. وفي رواية: قبل أن يسود وجهي. يسود وجهي أي تنبت لحيته. قال: وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، يعني الإيمان يزيد حتى يتم، فما زاد شيء وبلغ التمام إلا وكان إلى نقصان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا في الغالب، لكن ليس بلازم اضطراده، ليس بلازم استمرار هذا في كل شيء. بل قد روى البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق رجلا في دبته، وكانت دابة النبي عليه الصلاة والسلام لا تسابق، يعني كل دابة سابقت القصواء، وهي ناقته عليه الصلاة والسلام، سبقتها القصواء، حتى أيس الصحابة رضي الله عنهم أن يسابقوا النبي عليه الصلاة والسلام، فعلم لديهم أن القصواء لا تسابق، يعني أي واحد تسول نفسه أنه بدبته يسابق دابة النبي عليه الصلاة والسلام فهو إلى خسارة. حتى قال صاحب للنبي عليه الصلاة والسلام: تسابقني؟ قال: نعم. فسبقه ذلك الصاحب حتى قيل: عضبت القصواء، يعني أصابها عضب وأصابها خلل وفساد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سبقه ذلك الأعرابي: ما بلغ شيء تمامه إلا كان مآله إلى نقصان. ما بلغ شيء تمامه، أي الكمال والتمام، إلا ولابد أن ينزل، إلا ولابد. وده أمر عجيب جدا، والأعجب منه أن البخاري عليه رحمة الله بوب لهذا الحديث بباب أدب النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه، يعني يستشهد بهذه الرواية على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الأدب والتواضع، بدليل أنه قبل أن يسابق مين؟ أن يسابق الأعرابي، أدب شديد جدا. قال: وسألتك هل قاتلتموه، فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، يعني مر له ومر عليه، والمرة اللي عليه تكون لكم، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى حتى تكون لها العاقبة، وكذلك الرسل تبتلى ولكن العاقبة للتقوى، يعني الحرب سجال حتى مع الأنبياء والمرسلين، لكن العاقبة والنهاية للأنبياء وأتباع الأنبياء. وإن الأرض لله يورثها من عباده من يشاء، لكن لا بد لأهل الإيمان أن يرثوا الأرض، أن يرثوا الأرض وأن يتحكموا فيها وأن يقيموا عليها شرع الله عز وجل، ولكن ليس هذا اعتباطا، وإنما له عدة ينبغي توفرها. فإذا توفرت العدة التي هي سنة الله تبارك وتعالى في الكون، أقام المسلمون دينهم وسعدوا بشرعهم إذا التزموا أمر الله تعالى ورسوله. لكن الواضح في هذا الزمان وفي فترة الضعف التي نمر بها أن المسلمون تركوا دينهم، وإن شئت فقول تركوا كثيرا من دينهم أو تركوا جل دينهم. فمع هذا الترك لا بد من أن يورثوا الهوان والذل، وأن الله تبارك وتعالى يجعل رؤوسهم تحت نعال غيرهم وتحت أقدام غيرهم، حتى وإن كانوا من أقذر خلق الله عز وجل كاليهود مثلا. كاليهود لماذا؟ لأن سنة الله عز وجل قائمة في خلقه لا محيد ولا مناص عنها. أما قوله عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ولن نفي للضلال في المستقبل، نفي للضلال في المستقبل، لكن هذا الضلال والمنفي في المستقبل مشروط بشرط وهو التمسك بالكتاب والسنة. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم، يعني لو أنكم تمسكتم لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. مفهوم المخالفة يقول ترك التمسك بالكتاب والسنة يورث إيه؟ الذل والهوان والضلال والحيرة والتيه في الأرض، كما تاه بنو إسرائيل، كما تاه بنو إسرائيل لما حاربوا أنبياءهم وقتلوا أنبياءهم، ضرب الله تعالى عليهم التيه في الأرض 40 سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض لا يهتدون طريقا ولا سبيلا. وكذلك سنة الله مضطردة في خلقه، لو أنهم تمسكوا بشرعه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أقامهم وأعزهم وأكرمهم وجعل لهم السيادة والريادة على بقية الأمم. وأنت تعلم أن خير هذه الأمة هم الخلفاء الراشدون بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى عز الأمة وسؤددها في زمانهم، مع أنك لو نظرت إلى أصلهم لوجدت أنهم رعاة إبل وأبقار وأغنام وغير ذلك، فإنهم لا هم لهم قبل البعثة إلا رعي الأغنام ونجد الأشعار وغير ذلك. يعني القوم لم يكن لديهم هذا الذي نسميه الآن تقدم وغير ذلك، لم يكن عندهم ما عندنا الآن. ومع هذا فإن الله تعالى أذلنا بسبب معاصينا وأعز القوم بسبب إخلاصهم وبسبب إقبالهم على الله وصدقهم في نشر دينه ودعوته، ولذلك كانوا قلة فساد العالم ونحن كثرة ولكن العالم فوقنا. ولذلك صدق فينا قوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ يعني هم اليهود والنصارى. الواحد منا الآن إذا لقي في طريق يهودين أو نصرانيا نظر إليه نظرة إعجاب وتبجيل واحترام، وإذا نظر إلى شيخ أو داعية أو عالم من علماء المسلمين اتهمه بالتزمت والتشدد والتطرف وغير ذلك. فالأمور كلها انعكست، فلا بد أن تنعكس الدنيا كلها فوق أم رأسك، لا بد، لأنها سنن كونية. نعم. قال وسألتك هل يغدر فزعمت ألا، وكذلك الرسل لا تغدر، جميع الرسل ليس رسولا واحدا. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت ألا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله، حبي الذي قبله، لكن لم يزعم أحد قبله هذا. ثم قال بما يأمركم، هذا سؤال جديد وأخير، هرقل يسأل أبا سفيان بما يأمركم، قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. طيب انت عايز ايه؟ ده لو ما كانش نبي يلزمك اتباعه، يعني لو ما كانش الذي يأمركم بهذا نبيا يلزمكم اتباعه، لأنه يأمركم بمكارم الأخلاق ومعالي الشيم. يعني لو قال رجل الآن، لو قال رجل أن يأمرنا بأمر حسن معروف أنه حسن، وإن لم يكن عليه دليل من دين الله خاص به، فالأصل أن نقول له جزاك الله خيرا ونتبعه، صح ولا لا؟ فهذا هرقل يقول بما يأمركم يا أبا سفيان، قال بالصلاة والصيام والزكاة والصلة والعفاف. هذا كلام جميل، أنتم مختلفين مع إيه؟ وفي أنتم مختلفين معه؟ ثم قال إن يكن ما تقول فيه حقا يا أبا سفيان فإنه نبي، فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، يعني أنه سيكون، ولم أكن أظن أنه منكم أي من العرب، ولو أعلم أني أخلص إليه يعني أذهب إليه لا أحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، يعني عملت له خادما، ولا يبلغن ملكه يدخل في كل بيت في روما وغير روما، في كل بيت حضر ومدر، حضر ومدر، وأهل وبر وأهل حضر، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله تعالى بالإسلام وأهله، وذلا يذل الله تعالى تبارك وتعالى به الشرك وأهله. وهذا ما بشرنا به النبي عليه الصلاة والسلام،
وإن العاقبة للمتقين وأتقى المتقين هو سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. قال ثم دعا بكتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هرقل دعا بالكتاب الذي حمله إليه دحية الكعبي فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وأنتم تعلمون أن هذه الافتتاح إلى هرقل عظيم الروح، ليس هذا تفخيم لهرقل وهو كافر، حتى لا يعترض بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقول للمنافق سيد، لا تقول للمنافق سيد، فما بالكم بهرقل فإنه كان كافرا وليس منافقا فحسب، بل كان كافرا كفرا دواحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما خاطبه بما اتصف به على الحقيقة، بما اتصف به على الحقيقة. لماذا؟ لأنه كان فعلا عظيم الروم في ذلك الوقت، عظيم الروم أي سيد الروم ورئيس الروم في ذلك الوقت، وأخبر أنه رسول الله، قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، قال سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع، لم يقل له السلام عليك ورحمة الله وبركاته، لأنه لا رحمة من الله ولا سلام من الله ولا بركة من الله على هرقل، لأنه كافر، لأنه كافر. ولذلك أحكام السلام كثيرة جدا بقوم كفار، فأراد أن يسلم عليهم قال سلام على من اتبع الهدى، ومن المسلمين وأن يقول لهم ذلك، بل يقول السلام عليكم أو ورحمة الله وبركاته. فقال النبي عليه السلام هنا سلام على من اتبع الهدى، يعني لو اتبعت الهدى يا هرقل فسلام على الله، فسلام عليك من الله ومنا. أما بعد، وفي هذا سنية أن يقول الرجل بعد المقدمة أما بعد، وهي كلمة للفصل بين المقدمة وغرض الرسالة. كلمة أما بعد تقال في الخطب والرسائل، والرسالة المكتوبة ما هي إلا خطبة وجهت إلى قارئ، بخلاف الخطبة والكلمة المسموعة ما هي إلا رسالة وجهت إلى مستمع. ويحسن ويستحب أن يكون بين المقدمة، بين المقدمة وبين غرض الرسالة كلمة أما بعد، ليعلم أن ما بعد هذه الكلمة هو أصل الرسالة. وكل رسالة وخطبة إنما تتكون من مقدمة وغرض ونهاية.
قال فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني أدعوك للإسلام. قال له أسلم تسلم، أسلم تسلم، تسلم من القتال، تسلم من الآفات، تسلم من العاهات، تسلم من المصائب، تسلم من لقاء عدوك، لأن أهل الإيمان هم أعداء هرقل في ذلك الوقت. قال أسلم تسلم، ويمكن أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام تسلم أي تسلم من عذاب الله في الآخرة، تسلم من عذاب الله في الآخرة إذا أسلمت في الدنيا. قال أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، يؤتيك الله أجرك مرتين. لماذا مرتين؟ لماذا لم يكن مرة واحدة؟ لأن العظيم في الغالب إذا أسلم أسلم من بعده، أسلم من بعده، فيأخذ أجر إسلامه هو، ثم يأخذ أجر إسلام من تبعه على الإسلام، من تبعه على الإسلام. أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. فإن توليت أي فإن أعرضت وكذبت ولم تسلم، فإن عليك اسم الأريسيين، فإن عليك اسم الأريسيين. والأريس هو الفلاح، الأريس هو الفلاح، وهذا يدل على أن ولاية الشام إنما كان عملها الزراعة، كان عملها الفلاحة والزراعة. قال فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين، يعني بامتناعك عن الإسلام سيمتنع من بعدك وسيمتنع من في مملكتك وولايتك. فكما أنك إذا أسلمت تأخذ أجران، أجر إسلامك وإسلام من تبعك، فإذا جحدت وكذبت وأنكرت ولم تسلم فإن عليك اسمك واسم من تبعك، واسم من تبعك، وهم الأريسيون وهم أصحاب مملكة الشام. ثم قال النبي عليه السلام ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، إلى قوله واشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية وجهت إلى هرقل، وهرقل كافر، والكافر نجس العقيدة، يستشهد بها ابن حزم وغيره كشيخ الألباني عليه رحمة الله، وكثير جدا من مدرسته إن لم يكن كل المدرسة، وكذلك بعض علماء الحجاز يستشهدون بأن مس القرآن للجنب والحائض جائز من باب أولى، جائز من باب أولى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بهذا الكتاب وفيه آية من كتاب الله عز وجل إلى رجل كافر وهو يعلم أنه لا محالة يستلمه بيده يأخذه بيده وفيه كلام الله عز وجل، فمن باب أولى أن يأخذه المسلم الذي لا ينجس، الذي لا ينجس، فإن الجنابة ليست بنجس. ولذلك أجنب أبو هريرة رضي الله عنه فتنحى من طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يأته، فقال ما منعك؟ قال يا رسول الله إني نجس. قال المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. فإذا كان الأمر كذلك وأن الجنب والحائض ليس بنجس، فمن باب أولى أن يستلم كتاب الله عز وجل. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكسر اللغط وأمر بنا فأخرجنا، أمر بنا أي هرقل فأخرجوهم من بهوه. فقلت لأصحابي أي أبو سفيان قال لأصحابه حين خرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي لقد انتشر أمر ابن أبي كبشة، وأبو كبشة هو من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يقال له أي للنبي عليه الصلاة والسلام إذا أريد به غمز ابن أبي كبشة. فأبو سفيان بيقول لهم يعني ده أمر الرجل ده انتشر جدا، يعني إحنا حاربناه في مكة ما فلحناش، جينا الشام وقلنا قبل ما يلحق قبل ما يسبق نسبق إحنا عشان ناكل النبأ، ومع هذا إيه هرقل ده زعيم الكفر، زعيم الكفر، خيب ظننا وخيب رجعنا. لقد أمر أمره أي انتشر أمر هذا النبي، إنه لا يخاف ملك بني الأصفر، إنه لا يخاف ملك بني مين؟ بني الأصفر اللي هم الروم. قال لهم إذا كان هرقل نفسه خايف منه وبيقول إن ملك محمد هذا خدت بالك سيبلغ تحت قدمي هنا. قال فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. يعني أنا من ساعة ما هرقل قال لي الكلمة دي وأنا متأكد وعلى يقين أنه سيظهر وينتشر ويسود حتى أدخل الله تعالى عليه الإسلام. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. والمعجزة الثانية هي انشقاق القمر، انشقاق القمر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشهدوا، اشهدوا أي انظروا وعاينوا انشقاق القمر، فإنه لم ينشق إلا بعد أن أمرته، فإنه لم ينشق إلا بعد أن أمرته، أو لم ينشق إلا بعد أن طلبت انشقاقه من ربي، فهو معجزة ساقها الله تعالى إليه لم تكن لنبي قبله. وهذا الحديث كذلك أخرجه الشيخان. وعن عبد الله قال انشق القمر على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام شقة فوق الجبل وشقة يسترها الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشهد، أي اشهد يا أبا عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. وعنه قال انشق القمر على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال القوم هذا سحر سحركموه ابن أبي كبشة، فسلوا السفار. سلوا السفار يعني الذين يأتون من السفر، الذين يأتون من خارج مكة. لأن قضية انشقاق القمر أن أهل مكة المعاندون أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إذا كنت صادقا فيما تقول فأرنا آية، فأرنا آية، زي ما الأنبياء قبلك كانوا بيجيبوا آيات معجزات يعجز عنها الخلق، فإنت كمان لا نصدقك إلا أن تأتينا بآية. قال بأي آية؟ قال أطلب من ربك أن يشق القمر فلقتين، أن يشق القمر فلقتين، يعني هي مش حاجة قدامه على الأرض عشان يتصرف فيها، لا دي حاجة في السماء لا يمكن له أن يطولها ولا أن يبلغها، كأنهم اختاروا ذلك إعجازا له أو تعجيزا له. فقال إذا انشق آمنتم؟ قالوا نعم. فلما طلب من ربه أن يفلق له القمر فلقتين وفعل قالوا هذا سحر مبين، أنتم اللي قلتم الأول ووعدتم، لكنهم نكصوا على أعقابه مرة أخرى. قال فقال القوم هذا سحر سحركموه. ابن أبي كبشة فسلوا السفار، سلوا السفار، جماعة اللي جايين في الأسفار وجايين لسه على الطرق في مداخل مكة أو بين مكة والمدينة أو بين مكة والطائف وجدة وغيرها، اسألوه ليه؟ لأن اللي انتوا شفتوه ده سحر، وفي حقيقة الأمر القمر لم ينشق، هكذا يقولون القمر لم ينشق، ولكن هذا سحر سحركم به محمد عليه الصلاة والسلام. ها؟ وإذا ما كنتوش مصدقين ده سحر، طيب اسألوا الجماعة بقى اللي خارج مكة، الجماعة اللي جاي منين؟ من خارج مكة، ما هو القمر واحد، القمر واحد لأهل الحضر وأهل السفر، فإذا كان القمر انشق فعلا فساره مين؟ المسافرون. فسألوهم إذا قدموا، فإن كان مثل ما رأيتم فقد صدق، وإلا فهو سحر سحركموه ابن أبي كبشة. فقدم السفار فسألوهم، قالوا نعم قد رأيناه قد انشق القمر، نعم قد رأيناه انشق. ها؟ ورواية أنس قال انشق القمر على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، أخرجه البخاري ومسلم. وقال
الجبل، قال فقال اللهم اشهد، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اشهد. ولفظ أبي داود انشق القمر على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فرقتين أو فرقتين، أخرجه مسلم. أما رواية ابن عباس فقال إن القمر انشق على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنه بلغني أنه كانت فلقة على البيت وفلقة على أبي قبيس، فلقة من القمر على البيت أن يراها من كان في البيت فوق البيت، والمعلوم بالبيت أنه البيت الحرام، أنه البيت الحرام. وأبو قبيس اسم جبل في منى، اسم جبل في منى، فالذي يكون بالحرم يرى فلقة القمر فوق البيت، ثم إذا نظر خارج الحرم وجد أن الفلقة الأخرى فوق جبل يقال له أبو قبيس. وعن جبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده أنه قال في قول الله عز وجل وانشق القمر، قال انشق ونحن بمكة، انشق ونحن بمكة، وهذا كان في أول بعثته عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يزعم أن القمر انشق مرتين، انشق مرتين، والصواب أن القمر انشق مرة واحدة، انشق مرة واحدة، وهي هذه التي نذكرها، كانت على يد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي معجزة من معجزاته التي أتى بها. وإنما من قال إنه انشق مرتين مرتين فإنما تصحف عليه لفظ فلقتين، تصحف عليه لفظ فلقتين أو فرقتين، فقرأها مرتين، فرقتين قرأها مرتين. والصواب أن القمر لم ينشق إلا مرة واحدة، وانشق فيها فرقتين أو فلقتين، أحدهما فوق البيت والثاني فوق الجبل، أي جبل أبي قبيس. معجزة ثالثة للنبي عليه الصلاة والسلام، حنين الجزع. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة، وكان حنين الجزع بالمدينة، لما دخل المدينة نقب أرضا وهي كانت لأخواله من بني النجار، وأخرج العظام البارية منها، وكانت هي مقابر بني النجار أو مقابر أهل المدينة، ووضعها بمكان مجاور لهذا البستان أو لهذه المقابر، وضعها فيما يسمى الآن بالبقيع أو فيما هو معروف الآن بالبقيع. وبنى النبي عليه الصلاة والسلام البيت أو المسجد النبوي في هذه الأرض التي كانت مقابر لبني النجار أو لأهل المدينة قبل ذلك. وكان بين المقابر أشجار ونخيل، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام أعمدة المسجد عبارة عن هذا الأشجار وهذا النخيل، وكان يسقف المسجد بالجريد وأوراق النخل وغير ذلك، أو عيدان النخل وغير ذلك. فالجذع هو أحد أصول النخل التي كانت في قبلة النبي عليه الصلاة والسلام، التي كانت في قبلته عليه الصلاة والسلام، ولكنه قطعها حتى يقف عليها مرتفعا ليخطب في الناس ويخطب في أصحابه. وهذا من السنن الثابتة أنه يسن للمتكلم أن يجلس في مكان مرتفع حتى يراه الناس، حتى يراه الناس. عمل بهذه السنة النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بها، وعمل بها خلفاؤه وكل من تكلم، وتواطأت الأمة على مشروعية ذلك وسنيته. فالجزع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف عليه ليخطب في أصحابه. فعن ابن عمر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جزع، يخطب إلى جزع إما مستندا عليه وإما واقفا فوقه، فلما اتخذ المنبر تحول إليه، أي تحول النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوقوف على هذا المنبر وترك الجزع، فحن الجزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه. فأتى النبي، يعني هذا الجزع حن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمشى حتى وقف أمام المنبر والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب. والروايات بعد ذلك تقول أو لم تكتفي بأن هذا الجزع حن فقط وأتاه فقط، بل بكى بصوت مسموع حتى أبكى جميع من في المسجد، حتى بكى النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين الجزع، ونزل فاحتضنه ومسحه حتى سكن وهدأ. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بدفنه في مكانه، أي في المسجد، بدفنه في مكانه أي في نفس المسجد. قال ابن عمر أن تميم الداري لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام وكثر لحمه، لما ثقل أي صار ثقيل البدن لكثرة لحمه، قال يا رسول الله ألا أتخذ لك منبرا، يعني ألا أصنع لك منبرا يحمل عظامك ويجمعك، يحمل عظامك ويجمعك. والخطيب غالبا إنما يريد شيئا يجمعه، يريد شيئا يجمعه. ولذلك الخطيب إذا جلس في مكان على قدر بدنه فإن ذلك يفيده راحة عظيمة، أفضل من أن يجلس في العراء، ربما إذا أراد أن يجلس وقع أو زلت مقعدته أو زل قدمه، بخلاف ما لو كان له مكان محكم يجلس فيه، إذا مال يمنة أو يسرة فإنه لا يخشى عليه الوقوع والسقوط، لأن المنبر يحوطه من جميع الجوانب، المنبر يحوطه من جميع. ولذلك تميم قال ألا نبني أو ألا نتخذ لك منبرا يحمل عظمك ويجمعك، فاتخذ له مرقاتين، مرقاتين، وكانت سواري المسجد جذوعا وسقايفها جذوعا، يعني الأعمدة اللي هي السواري كانت جذوع، وكذلك سقف المسجد كانت عليه جذوع أخرى وأعمدة من النخيل، ثم بعد ذلك كان عرشه من الأوراق والقش وغير ذلك. قال ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب إلى جزع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر تحول المنبر، تحول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنبر فحن الجزع فاحتضنه فسكن، فحن الجزع فاحتضنه النبي عليه الصلاة والسلام فسكن. وقال أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جزع منصوب في المسجد، فجاء رومي، قيل في أسماء في اسمه اختلاف كثير، والرجح أن اسمه ميمون، فجاء رومي فقال ألا نصنع لك شيئا تقعد عليه فكأنك قائم، فصنع له منبرا درجتين ويقعد على الثالثة. وهذا يدل على أن المنبر كان درجة، ثلاث درجات، اثنان يرقاهما الخطيب والثالثة يجلس عليها مين؟ الخطيب. قال فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خار الجزع كخوار الثور، يعني بكى وأخرج صوتا يشبه خوار الثور، حتى ارتج المسجد لخواره حزنا على النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فالتزمه وهو يخور، فلما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن، ثم قال والذي نفسي بيده لو لم التزمه لم يزل يقور إلى يوم القيامة حزنا على فراق رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني تشعر من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى رحمة بالجمادات، رحمة بالجمادات. الجزع جماد، أما كونه عاقلا، كونه عقل أنه جماد وعقل، فما من أمة وما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقون تسبيحهم كما قال الله عز وجل. فالجزع يسبح، أما تعقل الجزع وأن الذي كان عليه نبي وأنه حن إليه وأن الجزع بكى فكل هذا من خوارق العادات جرت على يده عليه الصلاة والسلام معجزات. قال أنا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة إلى جنب خشبة يسد ظهره إليها، فلما كثر الناس قال ابنوا لي منبرا، قال فبنوا له منبرا له عتبتان أي سلمتان، فلما قام على المنبر يخطب حنت الخشبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أنس وأنا في المسجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، حنين من الواله أي الحزين، تئن وتحن حنين الحزين الواله الشفيق، فما زالت تحن حتى نزل إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام فاحتضنها فسكتت. وكان الحسن ابن أبي الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام شوقا إليه بمكانه من الله عز وجل، وأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. وقال أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جزع إذ كان في المسجد عريشا وكان يخطب إليه، فقال له رجل من أصحابه هل لك أن نجعل لك عريشا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس ويسمع خطبتك؟ قال نعم. فصنعوا له ثلاثة درجات هي التي على المنبر، أي هي التي عليها المنابر إلى يومنا هذا. فلما صنع المنبر أو فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أراد أن يأتي المنبر مر عليه، فلما جاوزه حن الجزع حتى سقط، حن الجزع أي بكى حتى سقط وانشق، فرجع رسول الله عليه الصلاة والسلام فمسحه بيده حتى سكت، حتى سكت. ثم رجع وكان إذا صلى صلى إليها، فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجزع أبي بن كعب فكان عنده حتى بلي وأكلته الأرض أو الأرض وعاد رفاتا، وعاد رفاتا. وعن أبي سعيد قال كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب إلى جزع فأتاه رجل رومي فقال أصنع لك منبرا تخطب عليه، فصنع له منبره هذا الذي ترونه، فلما قام عليه يخطب حن الجزع حنين الناقة إلى ولدها فنزل إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فضمه إليه فسكت. قال فأمر به أن يدفن ويحفر له. وكذلك جاء من حديث جابر بن عبد الله أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى جذع نخلة فيخطب قبل أن يصنع المنبر، فلما وضع المنبر صعده أي كان يرتقي عليه ويخطب الناس، فحن الجذع حتى سمعنا حنينه أي بكاءه وصوته، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن، فسكن. هذا طبعا لا يكون إلا على يد النبي، وهذه المعجزات السابقة بلغت حد التواتر وزيادة، هذه الآثار التي ذكرناها الآن بلغت حد التواتر بل وغيرها من معجزاته عليه الصلاة والسلام. ثم معجزة أخرى وهو جريان الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، جريان الماء وفورانه من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام بإذن الله كل ذلك، حتى توضأ منه الخلق الكثير وشرب منه الجم الغفير أو شرب منه الجم الغفير. عن عبد الله بن مسعود قال كنا نعد الآيات بركة، كنا نعد الآيات أي المعجزات بركة من الله عز وجل وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر فعز الماء أي قل، فقال اطلبوا فضلة من ماء، النبي عليه السلام لما قل الماء معهم وهم في سفر يعني أشرفوا على الهلاك، ولكن النبي عليه السلام قال اطلبوا لي الماء ولو كان قليلا فضلة يسيرة، قال فأتي بها في إناء قليل فأدخل رسول الله عليه الصلاة والسلام يده في الإناء ثم قال حي على الطهور أي أقبلوا على الوضوء، أقبلوا على الوضوء
قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله عز وجل، والبركة من الله عز وجل، أو قال حي على الطهور يعني تعالوا إلى الماء الطاهر المبارك من عند الله عز وجل. قال ابن مسعود فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ارتوينا، حتى ارتوينا أي حتى شربنا وارتوينا، وقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. فهاتان معجزتان، نبع الطعام وتسبيح مين، نبع الماء وتسبيح مين، وتسبيح الطعام. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بإناء فيه ماء فانغمر أصابعه، أو فأغمر أصابعه يعني فأدخلها فيه في هذا الماء، ولا يكاد يغمر أصابعه، فجعلوا يتوضؤون وجعل الماء ينبع من بين أصابعه. قال قلت لأنس كم كنتم، كنت كم واحد؟ قال زهاء 300، يعني كنا حوالي 300 واحد. تصور أن فضلة، أن فضلة من ماء، أن فضلة من ماء يضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه ولا يكاد يغمرها، يعني الشمر إيده مثلا، لأنه هو لما يحط إيده هتيجي المية لحد مثلا المرفق ولا تيجي لحد الكتف، لا ده لما كان بيحط صوابعه كده خدت بالك كان صوابعه دي بتجيب قعر الإناء ولا تبتل، وهذا يدل على قلة الماء ونورته جدا بين مع الصحابة في ذلك الوقت. وما عاد توضأ منه كم واحد؟ توضأ وشرب منه حتى ارتووا زهاء 300 واحد. هذا يدل فعلا على البركة من عند الله عز وجل، وأن هذا لا يكون إلا من نبي ولا يجرى إلا على يد نبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر قال أصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله عليه وسلم. خلي بالك بقى من كلمة جهشنا دي، يعني فزعنا، يا رسول الله الحقنا احنا هنموت، احنا هنا في صحراء وفي سفر ولا ملاذ لنا ولا ملجأ إلا إليك بعد الله عز وجل، فاطلب من ربك أن يغيثنا وأن يروي ظمأنا وإلا سنموت. قال أصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فدعا بتور فيه ماء، إناء التور إناء صغير يسع المد أو المد وثلث بالرطل العراقي أو كما قال أهل العلم. قال فوضع كفه فيه حتى توضأنا وشربنا، فوضع كفه فيه حتى توضأنا وشربنا، لكن انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم لم يقل حتى شربنا وتوضأنا، وإنما قال حتى توضأنا أولا، وهذا يدل على حرصهم البالغ على العبادة، على العبادة ثم على أنفسهم بعد ذلك. فقال خذوا بسم الله حتى توضأنا وكفانا. قال الراوي عن جابر قلت لجابر كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا. القضية مش احنا كنا كام، ده لو كنا 100,000 لكفانا ذلك، ولكن كنا 1,500، 1,500 واحد يتوضعون من ثور، من ثور لا يأخذ إلا مدة أو مدة، يأخذ صفيحة، صفيحة مية، خدت بالك؟ هذه الصفيحة لا تكفي 1,500، ده صفيحة مية بالنسبة لنا يعني يلا تكفينا استنجاء، يعني يلا تكفي الواحد استنجاء، خدت بالك؟ وأحيانا منا من يستنجي ببرميل مية، ما هو موسوس مصاب بداء، خدت بالك؟ ثم بعد ذلك لا يطمئن إلى صحة طهارته. مع هذا تصور أن ثور إناء صغير جدا لا تكاد اليد أن تدخل فيه، خدت بالك؟ ثم يتوضأ منه 1,500، والراوي يقول لا الحكاية إحنا لو كنا 100,000 لكن يعني شربنا وتوضأنا وزيادة. نعم. وهذا الحديث عند البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو طلحة لأم سليم، أنت عارف أن أم سليم زوجة أبي طلحة هي أم أنس بن مالك، يعني أبو طلحة هو زوج أم أنس بن مالك، وأم أنس هي زوج أبي طلحة من بعد مالك، هي أم سليم الرميصاء. قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام ضعيفا، أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قال لي يعني دلوقتي أنا كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وواضح كده على صوته أنه هو تعبان جدا وضعيف ومنهك ويبدو أن ذلك مصدره الجوع، من شيء نطعم به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ وهذا يدل على تمام شفقة أصحابه عليه الصلاة والسلام وحرصهم ومتابعتهم لأحواله أولا بأول، رضي الله عنهم أجمعين وصلى الله على نبينا محمد. قال قالت نعم، قالت أم سليم نعم عندي، فأخرجت أقراصا من شعير، أقراصا من شعير، ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. عملت الحكاية دي مع مين؟ مع أنا. جابت شوية قرص من شعير، طبعا دول لو تحطوا قدامك مش هتاكلهم، لو انت هتموت من الجوع مش هتاكلهم، لكنها لفته بطرف خمارها وحطته في حجر انس كده، وان طرح بقيه الخمار على مين؟ على انس، عشان قال يعني ما حدش يشوف مين انس في الشارع وهو رايح فين عند النبي عليه الصلاه والسلام، عشان خاطر يعني يناولهم له سرا ما حدش يشوفهم. ليه؟ لان ما فيش حد ضعيف من الصحابه، ده الخبر كله جاي عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي هو الضعيف ومصدر هذا الضعف والجوع. اذا بقى يا انس لما تروح للنبي خله على جنب كده وقول له يعني امي ام سليم بعت لك الامانه دي، خدت بالك؟ فقال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس، ومعه طبعا لازم يؤدي الامانه، لازم ياخد النبي عليه الصلاة والسلام من وسط الناس كده ويقول له ايه على جنب كده القرص دي بتاعتك انت جايه لك. قال وقمت عليه، يعني قعدت واقف كده ايه ابص لهم، وقمت عليهم يعني وقفت عندهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه اللي بعتك ابو طلحه؟ قال قلت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بطعام؟ وبعدين ده ما انت اللي فتحت وانس مضطر يصدق. قال قلت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا يروحوا فين يعني؟ يقوموا يشوفوا لهم شغلانه عبال ما ياكل؟ ولا قوموا يأكلوا معايا؟ فقال قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئنا أبا طلحة فأخبرته. هو لم يأخذ منه الطعام، وإنما أمر أنس أن يرجع إلى البيت في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وصحبة من معه، صحبة الناس نفسها. قال فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، يعني يا وقعة سودة، خدت بالك الناس دي كلها جايه تعمل ايه هنا؟ ده احنا ما صدقنا نبعت يعني قرصه ولا قرصتين من الشعير للنبي عليه الصلاه والسلام وجايب لنا الجيش كله جاي، خدت بالك؟ قالت ام سليم الله ورسوله، اشوف بقى موقف الايمان بقى، الله ورسوله اعلم. ها؟ يعني اذا كان النبي جه فهو سيتولى الامر بنفسه، هو سيتولى الامر بنفسه. في روايه البخاري قالت الله ورسوله اعلم. قال فانطلق ابو طلحه حتى تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ يعني هات اللي عندك، هات اللي عندك يا أم سليم. فأتت بذلك الخبز، وفي رواية فأتت بالعجين. قال يا أم سليم أخبزتي؟ قالت لا، قالت لا. قال أعجين هو؟ قالت نعم. قال أتيني به. فوضع يده عليه الصلاة والسلام في العجين حتى فار وانتفش، فخبزت منه أم سليم حتى كفى القوم جميعا، حتى كفى القوم جميعا. وفي رواية فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتت وعصرت أم سليم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال إيذن لعشرة، يعني يا أبو طلحة دخل لي بقى الناس عشرة وإيه؟ عشرة بعد عشرة، عشرة بعد عشرة. فأذن لهم حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال إذن عشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون أو ثمانون رجلا، سبعون أو ثمانون رجلا. موقف رهيب جدا لا يمكن أن يكون إلا من نبي، ومن نبينا عليه الصلاة والسلام. معجزة أخيرة في درسنا، ومعجزاته لا تنتهي عليه الصلاة والسلام، وهي تسبيح الحصى في يده، تسبيح الحصى في يده. قال سويد بن يزيد السلمي مررت بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا أبو ذر فسلمت وجلست إليه فذكر عثمان فقال لا أقول أبدا إلا خيرا لشيء رأيته من رسول الله عليه الصلاة والسلام في خلواته لا يعلم منه فمر بي فاتبعته حتى انتهى إلى موضع قد سماه فجلس فقال يا أبا ذر ما جاء بك قلت الله ورسوله إذ جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر وجاء عثمان فسلم وجلس عن يمين عمر فتناول النبي عليه الصلاة والسلام 7 أو 9 حصيات فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل كحنين النحل. هذه الرواية فيها ضعف والصحيحة عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر قال أرني هذا الخاتم. أنتم عارفين أن من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام في بدنه هذا الخاتم من لحم بين كتفيه في ظهره يعني عبارة عن كورة من اللحم ناتئة بين كتفيه في أصل بدنه. فجاء رجل من بني عامر يقول أرني هذا الخاتم الذي بين كتفيك فإن يكن بك طبا داويتك فإني أطب العرب يعني أنا بداوي العرب وإذا كان الخاتم ده عبارة عن عيب يعني عندك مثلا في بدنك أنا أعالجك منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني أريك آية. الخاتم ده ليس داء وإنما هو علامة على النبوة وإذا كنت عايز آية على إثبات نبوتي أريتك. قال نعم. قال أدعو ذاك العزق أدعو ذاك العزق عزق نخلة. قال فنظر إلى عزق في نخلة فدعاه فجاء ينقز حتى قام بين يديه. ده الرجل من بني عامر هو اللي قال له أدعو العزق أنت عايز آية أنا أوريك آية. قال طيب تفضل. قال له آية إيه؟ قال له أدعو هذا للعزق فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف بين يديه فقال قل له يرجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعزق ارجع إلى مكانك فرجع العزق إلى مكانه فقال يا بني عامر ما رأيتك اليوم أسحر ما رأيت يعني ساحرا كما رأيت هذا الرجل اليوم. نعم. وعن عبد الله ابن مسعود قال كنت غلاما يافعا في غنم لعقبة ابن أبي معيط أرعاه فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه قال فقال يا غلام هل عندك من لبن؟ قال فقلت نعم ولكني مؤتمن أنا صحيح برع الغنم وفي الغنم من هي والدة ولها ضرع يبر اللبن لكن أنا مؤتمن ما أقدرش أعطيك لبن. ها؟ فقال النبي عليه السلام ائتني بشاة لم ينزع عليها الفحل ائتني بشاة ليست من العشار ولا هي قد ولدت. فقال فأتيته بعناق جزعة فاعتقلها رسول الله عليه السلام. اعتقلها يعني ايه؟ أسقطها وأنامها وأراحها على الأرض ثم جعل يمسح ضرعها ويدعو حتى حلبت حتى حلبت. وطبعا ده يوافق حديث مين؟ أم معبد حديث أم معبد. قال ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للضرع قال وآتاه أبو بكر بصحن فاحتلب فيه ثم قال لأبي بكر اشرب فشرب أبو بكر ثم شرب النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام للضرع اقلص يعني ارجع إلى ما كنت إليه آنفا فقلص فعاد كما كان فقلص فعاد كما كان. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقلت يا رسول الله علمني من هذا الكلام أو من هذا القرآن. قال فمسح رأسي ثم قال إنك غلام معلم فأخذت منه 70 سورة أخذت منه 70 سورة. على حال هذه بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام وإنه أوتي من المعجزات ما لم يؤته نبي قبله ما لم يؤته نبي قبله. وهذه المعجزات إنما كانت مصحوبة بالتحدي ولم يحدث مثلها أو قريب منها لأحد ولا حتى من الصالحين بل ولا من الخلفاء الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد أرجو أن تنصرفوا راشدين.